بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، لازلنا نتكلم في دروس الرقية الشرعية، وتكلمنا في الدرس الماضي عن أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات حقيقة المس وتلبس الجنة والشياطين لبدن الإنسان، وذكرنا أدلة الكتاب وأدلة السنة وإجماع الأمة أهل السنة والجماعة على هذه المسألة. إضافة ذكرنا دليل ما يشاهد وما يسمع في واقعنا، فهي حقيقة لا يمكن ردها، فدليل الكتاب ودليل السنة صريح في هذا الباب، بل والواقع وما يشاهده الإنسان من تلبس الشياطين لكثير من الناس، ومن كلامه وتخبطه لهذا المريض، أمر معلوم، وهو مما يقره، مما هو معروف حتى عند الأمم السابقة وعند الشرائع السابقة، فلا يمكن أن يرده إلا من كان جاهلا بهذه الأدلة أو صاحب هوى. نسأل الله العافية والسلامة. لذلك أعرف بعض الدكاترة أطباء النفس كان ينكر هذه الحقيقة، وينكر تلبس الجن بني آدم، ولكن لما عمل له السحر وتلبسه الشيطان فأصبح يتخبط يمينا وشمالا، ما كان منه إلا أن أقر بهذه الحقيقة واعترف بها. هذا أولا. ثانيا، نتكلم عن العلاج الشرعي والطبي، أقصد به الطب النبوي وما علم بالتجربة نفعه وفائدته من الأمور المباحة. وقبل ذلك، ما هي الأسباب التي من أجلها حصل ضر من الجن والشياطين على هذا الإنسان؟ كيف تلبس هذا الجن؟ ما هي الدواعي؟ ما هي الأسباب أن أصيب هذا الإنسي بالضر من الجن؟ من أعظم الأسباب، ولم نكمل الأسباب في الدرس السابق، هو المعاصي والشهوات. فأهل المعاصي وأهل الشهوات لذلك حقيقة أنهم يتعرضون لتلبس الجن والشياطين، وقد لا يشعرون بذلك، كما ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولو كشف الغطاء، بمعنى كلامه، ولو كشف الغطاء لوجدت أكثر الخليقة صرعى من هذه الأرواح، وما صرحت صرعتهم الشياطين إلا لما أعرضوا عن أمر الله وابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته، فكانوا فرائس سهلة، وكانوا ألعوبة في يد الشياطين يتخبطونهم يمينا وشمالا. وذكرت لكم أحد الشباب أعرفه، كل ما يقرأ عليه يخرج هذا الجن منه، ثم يرجع إليه مرة أخرى، ثم سألته: متى يرجع؟ كيف يرجع؟ متى تحس أنه يرجع إليك؟ قال: عندما أنظر لما حرم الله من المشاهد المحرمة، فعندما أفتح وأنظر لهذا المشهد المحرم ما أجد فورا إلا يتلبسني شيء ويدخل في بدني شيء. فلذلك إذا أراد الإنسان العلاج لا بد أولا أن يقبل على الله وأن يتوب إليه، وما نزل بلاء ومصيبة إلا بذنب، وما يرفع إلا بتوبة وإنابة إليه. فمن أراد أن يعافيه الله أولا: يا أخي تب إلى الله، واترك ما أنت عليه من محرمات، واترك ظلم الناس، واترك أكل الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى يغضب وهو يغار ويبتليك بهؤلاء الشياطين يتسلطون عليك ويؤذون في نفسك ويؤذونك في نفسك. ولا نقول أن كل من تلبسته الجن والشياطين أنه من هذه المعاصي، حاشا وكلا، فمن الصالحين قد يصابون، لكن أقول من أعظم الأسباب هو ظلم الإنسان لنفسه وإقباله على الشهوات والمحرمات وفعله للبدع والخرافات والمحدثات. وشأن الوقوع في البدع، وأقول والله هذا عن معرفة، الوقوع في البدع والمحدثات أعظم سببا من تسلط الشياطين على الإنس من وقوعه في كبائر الذنوب والمعاصي. هذا أولا. وقد تكلم عفوا في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في مواضع عدة، وبين حال أولئك الذين يعتقدون أن الذي يحضرهم هو ولي أو ملائكة، إنما هي الشياطين تتسلط عليهم. هذا أولا. من أسباب تسلط الشياطين على بني آدم وحصول الضر والمس منهم، ذكرنا أسباب فرعية كالخوف الشديد والغضب الشديد، وهذه أسباب ليست رئيسية، لكن من الأسباب المهمة أيضا هو السحر والعين والحسد، فإن الشياطين تتسلط على بني آدم أو يحصل الضر من الجن سواء كان مسا داخليا أو خارجيا بسبب السحر. فمثلا إذا أراد الساحر أن يسحر هذا الإنسان ويصرفه عن زوجته، فإن الشيطان خادم السحر هذا بعد أن يتسلط ويحصل قد يدخل الجسد أو لا يدخل، إنما هو يكون مسا خارجيا، لكن بمجرد أن يقترب الإنسان من زوجته فإنه بأمر ما وطريقة ما يضغط على هذا الإنسان، على أعصابه، على قلبه، على عقله، ويهيئ له أن هذه الزوجة كذا وكذا، فتجده يغضب وينفر، وبمجرد أن يرى زوجته لا يستطيع أن يطيقها ولا يستطيع أن يجلس معها. وهكذا سحر التحبيب، لا شعوريا يجد نفسه مصروفا إلى فلان ومحبا لفلان، ويحس في قرارة نفسه أنه غير مقتنع بهذا الشخص. لكن هناك شيء آخر يحس في نفسه أنه يجره إلى هذا الأمر الجراء، ويسحبه سحبا ربما يستطيع أن يقاومه ويدفعه أو لا يستطيع، ويجد أو يجد صعوبة في دفعه بحسب قوة هذا السحر. هذا مثال. والسحر كما ذكرنا أنواع، وفصلنا فيه القول، سواء كان سحرا مأكولا أو مشروبا أو معقودا أو مغروسا أو منثورا أو مرشوشا أو مكتوبا في طلاسم، المهم يعمل لهذا الإنسان هذا السحر، وعن طريقه، عن طريقة قوة هذا السحر تتسلط الشياطين. وهذه غالب الأسحار يكون معها شياطين ويكون معها مس، غالب الأسحار هكذا وليس كلها. أو أن الشياطين تؤذي بني آدم عن طريق العين والحسد، فتجد مثلا شخص ما فصيح اللسان قوي البيان، ثم فجأة فلان يرمي عليه بكلمة أو يقع في نفسه شيء فيتكلم بكلمة في هذا الإنسان، فيصاب بعين وحسد منه، فتتسلط الشياطين مثلا على لسانه أو على عقله، فكلما أراد أن يتكلم يتلعثم. وأنا أعرف حتى بعض أئمة المساجد، أعرف إمام مسجد صلى الله يحفظنا وإياكم، قال له أحدهم أنت كذا وكذا، ما رأيت أحد مثلك يقرأ بصوته وجمال قراءته، فما ذهب هذا الإنسان إلا وهذا الأخ أصبح يتلعثم وما يستطيع أن يصلي، إلى أن الحمد لله عافاه الله. وذكرنا لكم وشرحنا لكم حديث سهل بن حنيف لما قال رابع عامر بن ربيعة، قال له ولا جلد مخبأة، لما رآه يغتسل فلبط سهل يعني صرع وسقط وتيبس مكانه، وإما أن يتسلط عن طريق السحر والعين. وعلاج هذا الأمر شرحناه ووضحناه، فإذا كان سحرا عثر على هذا السحر، هداك الله أن وقفت على هذا السحر، وقد يكون عن طريق المنام بعد أن تجتهد في العبودية وفي القراءة وفي التعبد، يخبرك الله كأن أحد يقول لك ترى أمام الباب على اليمين، والله هكذا على اليمين في المكان الفلاني يذهب ستجد سحر، وكثير من الحالات مرت بنا، فلما يذهب ويجد سبحان الله السحر في مكانه، فهنا تفك هذا السحر باستشارة أهل الخبرة وبالطريقة التي شرحنا لكم. وإما أن الله سبحانه وتعالى لا يدلك على مكان هذا السحر، لكن يبطله الله بالرقية الشرعية وبالقراءة وبالالتجاء إليه وبالتضرع. والأسحار أحالاتها تختلف، فأغلب الناس بمجرد أن توجههم يا أخي اقرأ البقرة، حافظ على صلاتك. أنا كثير من الناس يتصل بي يا شيخ كذا، أقول ما عليه إن شاء الله أمر بسيط، بس أبا طلب بسيط منك قبل أن أقرأ عليك، اقرأ البقرة يوميا. ومعلوم عظمة سورة البقرة في دفع السحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة يقينا وجزما. أقول اقرأ البقرة، صلي في المسجد. يقول الشيخ الفجر صعب. قلت لا، صلي صلاة الفجر في المسجد، حافظ على السنن، حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة والسنن الصلوات بس، وبعد كم يوم أباك تحتجم. كثير من الحالات سبحان الله يقول يتصل ويقول الحمد لله شيخ تغيرت أموري واصطلحت أحوالي الحمد لله، سواء كان سحر وكان عين أو كان حس أيا كان. أغلب الحالات بمجرد أن يقبل العبد على الله ويتضرع إليه ويصلي والحمد لله يبطل هذا السحر. وتتسلط الشياطين أغلب الحالات بسبب قصور هذا الإنسان وبعده عن الله. وهناك أسحار قد يبطلها الله، يأتيك المريض ويبطلها الله في جلسة أو جلستين تقرأ فيبطلها الله، أو هو يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه فيفك عن هذا السحر، وهذا كثير. وهناك حالات هي من أسحار خبيثة أو قديمة، والسحرة أحيانا عندما يصنعون السحر لا تظن يفعل لك يكتب لك ورقة ويدس لك تحت الباب، ولا تستبعد أحيانا والله قد يضعون الخيش أكياس يمين يسار، لو جمعتهم تجمعهم قد في خيشة كاملة تجمعها. فلذلك يعظم أمر هذا المسحور، وتجد بعض السحرة يتابع هذا السحر ويجدده بين الفينة والأخرى، أو هناك الشياطين يجددونه بين الفينة والأخرى. لكن والله يقينا أقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله. والله مهما كان السحر قوي فآيات الله أقوى، مهما كانت هذه الأسحار عظيمة فكلمات الله أعظم، ومهما كانت هذه الشياطين كثيرة ويتكالبون على هذا المسحور، فوالله لا يوجد أعظم من اللجوء إلى الله والانطراح بين يدي الله في طرفة عين وفي لحظة، وقوة إقبال وقوة التوكل ويقين وتضرع بين يديه، وبكاء بين يديه، وطول سجود بين يديه. والله يدك الله هذه الأسحار ويهزم جموع هذه الشياطين. لكن الأمر كما قلنا يحتاج أن يراجع الإنسان نفسه، ويحتاج أن يصحح توحيده وإيمانه. فأغلب الأسحار لو وجد قوة اللجوء وقوة التضرع والله يغنيك الله عن كل راقي، تعرف أحد الشباب؟ لا، كان عمره لا يتجاوز 15 تقريبا. سحر، كنت أقرأ عليه الساعات الطويلة، 3 ساعات متواصلة. فكان يحصل الحمد لله استجابة، لكن ليست تلك الاستجابة القوية. ثم جاءني بعد فترة ضاحك مسرور بشوش، قالوا بالشرك. الحمد لله. قلت إيش سويت؟ قال أغلقت الباب على نفسي وتوضأت ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى، وتخيلت في نفسي عظمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي سينجيني، وأن هذه الشياطين ليست بشيء أمام الله سبحانه وتعالى. وأصبحت أدعو وأدعو، يا الله ارفع عني هذا الضر، يا الله ابطل هذا السحر، حتى كاد أن يغشى علي. يقول والله حتى أرى الشياطين في الغرفة امتلأت، خائفين أنه سيحصل شيء عظيم. وأدعو وأدعو وأدعو، وفجأة كأن الله نزع عني حرارة شديدة من جسدي. دعاء. والله كثير من المسحورين يتصل ويبكي، لكن لو كان هذا البكاء بين يدي الله تجده يشتكي، لو كان هذه الشكوى بين يدي الله سبحانه وتعالى سيكون لها والله أمر عظيم في حصول الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الأسباب أيها الإخوة هو اللجوء إلى الله والانطراح بين يدي الله وإصلاح ما بين الله وبين العبد. فلا يجعل لهذه الشياطين عليه سبيلا، فإن العبد أحيانا قد يتعافى ويحصل له نوم عافى، فإنهم يتسلطون عليه ويبحثون له عن فجوات من الوقوع في الشهوات أو من ظلم الناس أو غير ذلك، فيتسلطون عليه ويبقى هذا الإنسان مسحورا سنين طويلة. ثانيا المتابعة وعدم الانقطاع عن العلاج. فبعض الناس ينشط، لابد أن نعلم أن علاج السحر وعلاج العين وعلاج الحسد كأي نوع من أنواع الأمراض. فبعض أنواع الأمراض قد يعافيه الله الإنسان في جلسة عند الدكتور، وبعضهم لابد أن يعطيه دواء، دكتور يعطيه دواء، خذ الدواء هذا وامشي عليه واستمر عليه، ثم تعالي بعد شهر، تعالي بعد أسبوع. فإذا ما أخذ المريض الدواء الدكتور ما يقدر يسمع له شيء، ما يقدر يسوي له شيء. فلابد من المتابعة والاستمرار على القراءة وعلى الدعاء وعلى الرقية الشرعية والأخذ بهذه الأسباب. فنسبة علاج اجتهاد المريض بعد الله سبحانه وتعالى أكبر أسباب الشفاء هو المريض واجتهاده، واجتهاد الراقي ونسبة سبب الشفاء من الراقي قد تكون 10% أو 20%. أنا أتكلم عن الحالات المطولة هذه. فلا بد من المريض وأهل المريض أيضا. هذا المسحور قد لا يستطيع أن يقرأ البقرة بنفسه، فهو ليس كعلاج يعني الأمراض الثانية يستطيع يقرأ ويأخذ الدواء بنفسه، لا. فلا بد من المتابعة. ها، قرأت ولا ما قرأت؟ سويت حجامة ولا ما سويت؟ خذيت زيت زيتون ولا ما خذيت؟ قد يستمر كما قلنا ككثير من الأمراض الشفاء قد يستمر أسبوع شهر شهرين وقد يستمر حتى سنة. أليس كثير من الأمراض الناس يتعالجون خارج الدولة وفي عند أرقى الأطباء قد يأخذ سنتين ثلاث سنوات أحيانا، لكن على المريض التؤادة وأن لا يكلف نفسه فوق طاقته، فإذا ولد في نفسه اجتهاد يجتهد، فإذا ولد فتورا يبقى على أمور معينة لا يتركها ويمارس حياته طبيعيا ولا يكون شغله شاغل وتفكيره كله الجن الشياطين السحر في كل مجلس يتكلم بهذا الأمر وأن الجن والشياطين فعلت وسوت، لا تعالج واستمر لكن أفرغ قلبك من التفكير فيهم. الشياطين إذا تفكرت كثير فيهم وحملت الهم والغم أنهم فعلوا وفعلوا فيك سيزيدون عليك كما شرحت لكم ووضحت، وستزيد تسلطهم عليك. فهذا أيضا قلنا ثانيا عليه لابد من المتابعة والاستمرار، ولابد أن يذهب عند راق حتى لو أنه لم يرقيه لكن يشاوره عند راق حاذق عارف عالم بأمور الرقية وبأحوال الشياطين وتلاعب الشياطين، فليس كل راق راق، لا سيما وأن الرقية الآن أصبحت عند كثير من الناس شغل من لا شغل له. لابد أن تشاور أهل الخبرة المعروفين، ماذا أفعل الآن أنا وصلت كذا وكذا وحصل معي كذا وكذا، لابد من مشاورة والمتابعة. أيضا أيها الإخوة، إذا كان سببه العين والحسد ذكرنا لكم أنه إذا علم بالعائن يقول يا فلان قم وتوضأ، هذا هو الأصل، أعطني غسولك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن أن يغتسل، فيأخذ من وضوئه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا استغسلتم فاغتسلوا، طلب منكم أن فلان عطني غسل، لا تقول أنا كذا وأنا أحسد وأنا وتغضب، لا أخي خذ، والعين حق، ولا أحد أعظم من الصحابة، والعين قد يأتي من الحبيب ومن القريب ومن الوالد أحيانا، فأحيانا يكون بسبب قوة إعجاب. هذا أولا، فإن لم تستطع أن تأخذ من وضوئه أخذت من ماذا؟ شيء من ملابسه مثلا وغمست في الماء وتغتسل، أو شرب مثلا قهوة وماء تأخذ هذا الماء وتضعه في طش وتغتسل منه، تكرم داخل النعال مثلا تأتي بكنكس مبلول، إذا ترك نعاله برا تأتي بمنديل مبلول ثم تمسح من داخله ثم تضعه في طس ماء وتغتسل من هذا الماء، وهكذا لك أيضا أن تمسح مقبض الباب إذا مسكه لا شك أنه سيترك أثر وشيء من بصماته أو من شيء من عرقه أحيانا، فإنك تأتي بمنديل مبلول وتمسح هذا الموضع الذي هو لمسه ثم تضعه في طس ماء وتغتسل منه، ولكن الأثر إذا كانت العين قوية فالأثر لا يقوم مقام الوضوء، فتحتاج ماذا؟ أن تكرر أخذ الأثر، أحيانا مرة واحدة خلاص يعافيك الله ويشفيك، وأحيانا لا تحتاج أن تكرر
أخذ الأثر مرة ومرتين وثلاث سبحان الله بإذن الله يتعافى. وذكرت لكم فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذا الباب. وإن لم نعلم العائن ماذا نفعل؟ نرقيه الرقية الشرعية. وقد شرحت لكم الرقية النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وما قاله أهل العلم في هذا الباب فيراجع. ويكثر عليه من قراءة سورة المعوذات والفلق لا سيما سورة الفلق. ولو أن المحسود والمعيون أكثر من سورة الفلق قرأها من غير تحديد لعدد لكن ليقرأها لو مئات المرات وليقرأها على نفسه بالساعات يجلس ساعة ساعتين يرقي نفسه بالفلق والناس وقل هو الله أحد لكن يركز على الفلق. وعندما يصل من شر حاسد إذا حسد ليكررها ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ثم ليقرأ مرة ثانية الفلق. وعندما يصل من شر حاسد إذا حسد ليكررها ثم ليقرأ مرة ثالثة ورابعة وهكذا. وأنصح أنك تدعو وتتضرع إلى الله أثناء الرقية عندما ترقي نفسك يا الله أخرج مني كل عين وحسد. كرر هذا الدعاء بأسلوبك بطريقتك اللهم اشفني من كل عين وحسد ثم اقرأ وكرر سورة الفلق بنفس الطريقة ثم ادعو يا الله اشفني من كل عين وحسد فستجد بإذن الله الأثر العظيم وحصول الشفاء لا سيما إذا كان عن يقين وتوكل على الله. هذا إذا لم نعلم. والقرآن كله شفاء أيضا. إضافة على هذا أيها الأحبة هناك أسباب حسية أدوية حسية من السنة ومن التجربة هي أيضا نافعة في علاج الممسوس والمسحور والمعيون عموما. وقبل أن أذكر عفوا هذه الأمور إذا قرأت على الممسوس فإن الجن قد تحضر عليه وتتكلم على لسانه وأحيانا قد لا تتكلم إنما يحضر حضورا جزئيا يعني يحصل نوع نفضة في الجسد ونوع صريخ وبكاء واحمرار العينين وإغماء وقد يحصل مثل ما قلت كلام فيتكلم الجن أحيانا بلغة غير هذه اللغة التي يتكلم بهذا الإنسان وبثقافة لم يسمع بهذا الإنسان بتاتا ويتكلم أحيانا بفصاحة وببلاغة وببيان هذا الإنسان لو يجلس 10 سنوات ما يستطيع أن يتكلم مثل هذا بهذه الطريقة مما تجزم أن هذا يتكلم على لسان شخص آخر. وقد يحصل هناك علامات لا يشعر بها الراقي لكن المريض والممسوس يشعر به يقول الشيخ تقرأ عليه أحس شيء يتحرك في جسدي مثل الثعبان ينزل فوق تحت نازل أو المرأة تقول الشيخ تقرأ أحس نبض وأشياء حركة في الرحم حركة شديدة في البطن يصعد وينزل أو أحس بتنمل وتخدر تام في الجسد أو على الأطراف أو برغبة في الصريخ برغبة في الصريخ والبكاء فتحصل هذه العلامات المعروفة عند الرقاة. فإذا حضر الجن ماذا تفعل معه؟ بعذر حضرت مرة جلسة من أحد الرقاة فأصبح يستفسر في أمور حياته كأنه يأخذ منه يريد أن يسجل له بطاقة هوية وبطاقة شخصية كم عمرك؟ كم عندك من الأولاد؟ شو جنسك؟ كل هذا إخواني مخالف للدين ومخالف للسنة، وهذا من تخبط الشياطين لبعض الرقاة حقيقة. بل إنك إذا استنطقت الجن حاولت أن تستنطقه، يلا تكلم، يجلس معه ما يريد يتكلم، لا تكلم، كأنه يريد أن يثبت قوة أنه الجن فلان ترى تكلم، ما خليته يتكلم، وهذا من الجهل. فاستنطاق الجن وتكلم الجن على لسان هذا المريض ضر المريض نفسه. إذا تكلم بنفسي براية، لكن أنت لا تجلس وتستنطقه. فمجرد أن يتجرأ الجن أن يحضر على هذا المريض حضورا كليا أو جزئيا، فهذا مضر بالمريض. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال اخرج عدو الله، أنا رسول الله، بس لا كلمه ولا جلس معه ويتكلم ولا غير ذلك. ضرب على صديق، قال اخرج عدو الله، أنا رسول الله، فخرج الشيطان. وسبحان الله، وفعل ذلك، ولما تخاطب الجن اخرج عدو الله، بعد أن تقرأ عليه تخاطب اخرج عدو الله، يحصل سبحان الله من الأثر العظيم، ويتزلزل هذا الشيطان. وإذا كررت عليه اخرج عدو الله، ولا بس تقول نحن عباد الله أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نأمرك بالخروج، اخرج عدو الله، فيحصل سبحان الله من الأثر العظيم. وقد يخرج إذا ألححت عليه بإصرار، اخرج شده، يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى في كثير من الحالات. أيضا لك أن تذكره بالله إذا أحسست منه استجابة، وإذا أحسست منه تجاوب، فذكر إن نفعت الذكرى، فتخوفه بالله كما ذكر شيخ الإسلام تيمي، وتقيم عليه الحجة، وتبين يا عبد الله، الله خلقكم يا معشر الجن لتعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، الله يا معشر الجن خلقكم للعبادة، خلقكم للتوحيد، خلقكم لتقيموا شعائر الدين وشعائر الإسلام، ما خلقكم الله يا معاشر الجن همل ولا عبث، ما خلقكم الله لتكونوا خداما عند السحرة ولا عبيدا عند الشياطين، هذا الدين حق، وهذا النبي حق، وهذا الكتاب حق من عند الله، وتعلمون ذلك، أنتم آيات الله وكلماته لا تتحملونها إذا قريت عليكم، لما عرفتم عن الله وعاديتم دينه وعاديتم أولياءه، آيات الله ما تتحملونه، فكيف بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة. فيذكر ويبين يا عبد الله، الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فيذكر له، يخوفه بالله، معاشر الجن، الله خلق لكم البراري، خلق لكم البحار، خلق لكم الأنهار، الأراضي الواسعة، خدعكم الساحر وحبسكم في هذا الجسد وقيدكم في هذا الجسد، تركتم أرض الوطن وتركتم هذه الحرية وهذه الأراضي الشاسعة، وخدعكم الساحر وحبسكم هنا، وتجلدون ليلا ونهارا بآياته وبكلماته، وتذكره بالله أنكم يا معاشر الجن عما قريب ستوقفون بين يدي الله، سترحلون عن هذه الدنيا، والله لن تنفعكم الحسرات، والله لن تغني عنكم العبرات، يا ما ظلمتم هذا الإنسي ويا ما اعتديتم، أين ستذهبون من الله؟ أين ستفرون من الله؟ عندما ينادي المنادي وقفوهم إنهم مسؤولون، ستوقفون بين يدي الله وستسألون، وتبين لكم تبين لهم أنك رحيم بهم، وأنكم والله لن تتحملوا نار الله ولن تتحملوا عذاب الله. فاتقوا الله، فآمنوا بالله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، واخرجوا من هذا الجسد طاعة لله سبحانه وتعالى. وليحرص الراقي أن يربطه بالله. لما شيخ الإسلام تيمية رقى المريض فتكلم الجن قال سأخرج كرامة للشيخ، قال لا، طاعة لله. إياك أن يستدلك الشيطان، فلا بأس أن يذكر وأن يخوف، لكن ما يأخذ معه ويتكلم فإن هذا مخالف للسنة ومضر أيضا بالمريض. وهناك أزيد ولا بس طولت عليكم؟ طيب إلى هنا نقف إخواني، وإن شاء الله بإذن الله نتكلم في الدرس القادم عن الأسباب الحسية الواردة في السنة وفي كلام أهل العلم والمعلوم بالتجربة في علاج المس والجن وطرد الشياطين من الجسد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.